بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إلى أين كنا وصلنا إن شاء الله؟ تنبيه لم يذكر المصنف. كنا في المستخرجات وما وفوائد المستخرجات، ثم ذكر هنا قال تنبيه لم يذكر المصنف تبعا لابن الصلاح للمستخرج سوى هاتين الفائدتين. السيوطي رحمه الله يقول لم يذكر النووي رحمه الله تبعا لابن الصلاح، لأن كتابه هو اختصار لكتاب ابن الصلاح، لم يذكر للمستخرج سوى هاتين الفائدتين. ما هما الفائدتان؟ نعم، زيادة في الصحيح، هذا واحد. الثاني علو الإسناد، وبقي له فوائد أخرى منها القوة بكثرة الطرق للترجيح عند المعارضة. كثرة الطرق، كلما كثرت طرق الرواية فتكون تتقوى مما إذا كان له طريق واحد، ذكره ابن الصلاح في مقدمة شرح مسلم. قلنا إن فوائد الاستخراج، فوائد التخريج كلا النوعين يستفاد فيهما من كثرة الطرق. التخريج عامة، لو خرجت الحديث أخرجه فلان وفلان وفلان، حتى لو أخرج الحديث الإمام البخاري رحمه الله ثم ذهبت تخرج طرقه وزياداته، لا شك أنها تأتي فيها فوائد، وزيادة البيان قد يكون المدلس قد يكون مختلف إلى آخره. فالاستخراج والتخريج للأحاديث هذه فوائدها كأنها مشتركة، من القوة بكثرة الطرق للترجيح عند المعارضة، ذكر ابن الصلاح في مقدمة شرح مسلم. وذلك بأن يضم المستخرج شخصا آخر فأكثر مع الذي حدث مصنف الصحيح عنه، وربما ساق له طرقا أخرى إلى الصحابي بعد فراغه من استخراجه كما يصنع أبو عوانة. يعني الآن حديث في صحيح مسلم، جاء أبو عوانة واستخرج من طريق آخر حتى وصل إلى قرين لمسلم للحديث نفسه، مثل ما أخرج المسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، فجاء وروى عن محمد المثنى مثلا، يكون قرينا أبو بكر بن أبي شيبة مثلا، فيكون كلاهما صار أحدهما متابعا للآخر، تقوى في هذه الطبقة. إن كان في الطبقة السابقة كلهم انفراد، أو قد يكون هناك يعني عزيز، قد يكون هناك مشهور، لكن لما جاء في هذه الطبقة فصارت الرواية على كل حال أقوى. ثانيا، إذا كانت الرواية من طريق مسلم مثلا، عن طريق الجلودي عن مسلم، المستخرج جاء من طريق آخر يروي مثل ما يروي الجلودي عن مسلم، فتكون هذه النسخة التي فيها هذه اللفظة تكون أرجح من النسخة التي يكون فيها شيء من الخلاف، شيئا من الحذف، شيئا من زيادة. فهذه كلها على كلها فوائدها، ومنها أن يكون مصنف الصحيح روى من اختلط ولم يبين هل سمع ولم يبين أو لم يبين هل سمع ذلك الحديث منه في هذه الرواية قبل الاختلاط أو بعده، فيبينه المستخرج إما تصريحا أو بأن يرويه عنه من طريق من لم يسمع إلا قبل الاختلاط. أمر واضح جدا. ومنها أي من فوائد الاستخراج أن يروي في الصحيح عن مدلس بالعنانة، راوي معروف بالتدليس يروي بصيغة التدليس فيرويه المستخرج بالتصريح بالسماع، وهذا وارد كثير، لأنه في طريق يكون حتى في صحيح مسلم في صحيح البخاري عن، وعند غيره يقول حدثنا فلان، هو معروف بالتدليس، فعلة التدليس تبقى مضاعفة للرواية، أو يتكلم فيه إذا كان عند غير الصحيحين، يقال ان هذه هي علة التدريس. فاذا وجدنا من طريق اخر نفس الرجل يكون قد اصرها بالتحديث فقد ذهبت العلة. نعم. ومنها فهاتان فائدتان جليلتان وان كنا لا نتوقف في صحة ما روي في الصحيح من ذلك غير مبين. يعني كأنه يقول الاصل الذي نؤمن به انه كل ما جاء من المدلسات او من الروايات المدلسة في الصحيحين او من رواة مختلطين في الصحيح فنحن نعرف ان الشيخين ما ادخل الا من صحيح حديثه، اما ان يكون هو نفسه اخذ منه قبل الاختلاط او هو نفسه يكون قد سرها. انما ياتي الكلام في غير الملتزم او في غير كتاب ملتزم للصحة. ونقول لو لم يطلع مصنف على انه روى عنه قبل الاختلاط وان المدلس سمع لم يخرجه، يعني الشيخين ما يخرجان لانهما التزما الصحة ما يخرجان عن المدلس الا تثبت لديهم ان هذا الراوي الذي يروي المدلس او المختلط روى عنه قبل الاختلاط، او يكون له متابعات وشواهد تذهب غائلة الضعف والانقطاع. فقد سأل السبكي المزي السبكي كلاهما يعني من لا شك انهم من الأئمة الكبار رحمة الله عليهم، ولهم تأليفات، والعلماء دائما كانوا يتداولون ويتذاكرون الآراء. سأل السبكي المزي هل وجد لكل ما روياه بالعنانة طرق مصرح فيها بالتحديث؟ فقال كثير من ذلك لم يوجد، وما يسعنا إلا تحسين الظن. وما يسعنا إلا تحسين الظن، يعني المزي وهو من جمع الروايات الكثيرة والطرق الكثيرة يقول كثير من المدلسات في الرواية في الشيخين عند الشيخين لم يوجد تصريح بالسماع، لكن ليس لنا إلا تحسين الظن. على بناء على ماذا؟ بناء على أنهما الحمد لله أعلم الناس بالروايات، بناء على أن الأمة لما اتفقت ونحن توارثنا وتواردنا على هذا الإجماع، فلا ينبغي لنا أن ننكث ونقول لا هذه الرواية في صحيح البخاري ضعيفة لأننا لم نجد تصريح سماع المدلس هنا، أو هذه الرواية من طريق مختلط لم نعرف أن الراوي عنه سمع قبل الاختلاط بعد الاختلاط. لا، لأن الأمة من قبله وهم يعني في خير الأيام التي كان علم الحديث على طرف ألسنة الناس وطرق الروايات كلها أحسن الظن بالصحيحين واتفقوا على صحته. فإما أن تحسن الظن بشخصيتيهما أو تحسن الظن بما وقع اتفاق العلماء، كلاهما نتيجتهما واحد. نعم. قال شيخ الإسلام ومنها أي من فوائد الاستخراج أن يروى عن مبهم تحدثنا فلان أو رجل أو فلان أو غير واحد فيعينه المستخرج. نعم، هذا إذا كان في المتن فلا يضر ولا يحتاج إلى تعني كثير، لكن إذا كان في الإسناد فله أهمية كثيرة. إذا قال حماد بن سلمة حدثني رجل من أهل الكوفة، حدثني شيخ ثقة أو يعني ثقة، فهذا صار ثقة. لكن إذا قال حدثني من أثق به أو حدثني من لا أتهمه، هنا جاء أيضا مظنة الضعف، فبذلك ربما يأتي المستخرج فيقول الذي أبهمه فلان هو الفلان الفلاني لأنه جاء مصرحا به في طريق آخر، وهذا وارد كثير جدا، أو غير واحد فيعينه المستخرج. ومنها أي من فوائد الاستخراج أن يروى عن مهمل. ما الفرق بين المبهم والمهمل؟
المبهم لم يذكر اسمه،
من لم يذكر باسم بل ذكر بفلان أو ذكر برجل أو امرأة أو شخصا رأيته في مكة حاجا كذا. أما المهمل
محمد
سمي لكنه لم يتعين، قد يكون لم يذكر بأبيه فيكون لا يعرف أنه محمد بن علي أو محمد بن عباس أو محمد بن فلان أو محمد بن فلان، أو يكون ذكر بأبيه وجده لكن يوجد بهذه النسبة عدة أشخاص، فيبقى الإهمال، لابد أن تبحث بطريق ما حتى تعينه. لكن من حيث الحكم على الإسناد، إذا كان البخاري يروي عن ثلاثة محمدين وانحصروا بأن فلان هو إما أن يكون فلان وإما أن يكون فلان وإما أن يكون فلان وكلهم ثقات، فلا كلام ولا يحتاج أن نبحث أنه هو الفلان الفلاني. غاية ما فيها العلماء يشهدون أذهانهم فيبحثون من هنا هناك ويقولون هو فلان لأن الراوي عنه فلان وكذا وكذا. كذلك عند غير الشيخين أيضا، إذا كان كلهم ثقة المهملين لا يحتاج إلى تعني كثير والتعب كثير في البحث عنه، لأنه ما أيا ما كان أو أي واحد منهم كانوا كلهم ثقات فسلمت الرواية من الضعف. لكن يكون إذا كان بعض المحمدين محمد بن علي بن فلان، محمد بن علي واحد منهم ضعيف والثاني ثقة والثالث صدوق، فيبقى هنا الجهد في الثاني. ولذلك نجد في تعبيرهم يقولون محمد بن علي إن كان هو القرشية فالإسناد صحيح، وإن كان هو الكوفي فالإسناد ضعيف، يعني بهذه الصورة الدائر بين الشك. نعم. وقال شيخ الإسلام: ومنها أن يروى عن مهمل أو يروي عن مهمل كمحمد في غير ذكر ما يميزه عن غيره من المحمدين، ويكون في مشائخ من رواه كذلك من يشاركه في الاسم فيميزه المستقرب. نعم، قد يميز المستقرب، يجد من طريقه مميزا منسوبا بأي طريق من الطرق حتى يتميز عن غيره. قال شيخ الإسلام: وكل علة وعلة بها حديث في أحد الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالما منها فهي من فوائد المستخرج، وهو من فوائد التخريج. ونعرف أن المستخرج مادة أو موضوع منفصل المادة في التخريج، فكل فائدة في التخريج هي فائدة في الاستخراج. أيضا فائدة أخرى: لا يختص المستخرج بالصحيحين، فقد استخرج محمد بن عبد الملك ابن أيمن على سنن أبي داود، وأبو علي الطوسي على الترمذي. كتاب أبو علي الطوسي هذا تعرفون عنه شيء؟ طبع موجود مستخرج على الترمذي، هذا مطبوع. وأبو نعيم على التوحيد لابن خزيمة، هذا يحتاج البحث في المكتبات هل يوجد له ذكر. وأملأ الحافظ أبو الفضل العراقي على المستدرك مستخرجا لم يكمل، على مستدرك الحاكم العراقي شيخ البخاري رحمه الله أملأ، وأبو الفضل العراقي والثاني ابنه أبو زرع العراقي، كلاهما عراقيان مشهوران. فأبو الفضل هو شيخ ابن حجر رحمه الله ويستفيد منه كثير ويفيد منه كثير. على المستخرج له على الاستدراك أو على المستدرك للحاكم له مستخرج. في الحقيقة كتب العراقي رحمه الله فيها فوائد، وما تبع الظاهر منها إلا بعض الكتب، لو جمعت بعض كتبه. الآن له كتاب، الآن ما نعرف من كتبه إلا التقييد الليبا، أيضا ألفية شرح الألفية، وكذلك طرح التقرير جزء منه. لكن له كتاب أيضا ما قاله الترمذي في الباب، اللباب فيما قاله الترمذي في الباب، نسخة منه موجودة في مركز البحث العلمي. هذا الكتاب في الحقيقة مهم جدا، وفي الباب عن فلان عن فلان. قبل أن يطلع على هذا الكتاب ما نجد أحدا بذل جهدا في هذا الجانب مثل ما بذل من هو شارح الترمذي الشيخ عبد الرحمن المباركوري رحمه الله في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي. بذل جهدا كثيرا على حسب إمكانياتهم في تلك الأيام، الكتب غير متيسرة، في بعض الأحيان كان يسافر من بلد إلى بلد لبعض الأحاديث ذكر فيه، فيعني اعتنى به. وكان بعض زملائنا جزاه الله خير في باكستان كتب أو ألف كتابا أوسع من هذا، كشف النقاب عما قال الترمذي في الباب، طبع منه 5 أجزاء، واستشهد قتل رحمة الله عليه قبل سنتين، وبعض زملائي رايحين فترصدوا له. أنا كل حال، فالله المستعان، والكتاب هذا مفيد جدا، كشف النقاب فيما قال الترمذي أو أما قال الترمذي وفي الباب، لا رحمة الله عليه. نعم، كان قديم لأنه ما توبع إلا 5 أجزاء، صاحب الإمدادية كانت عنده، ما ندري هل الآن عنده نسخة. وبعض الأجزاء أيضا جاءت فيما بعد ما وصلت عندنا، لكن هي 5 كانت ميسورة من قديم. الرابعة
من الشيخ
نعم من هو لا شيخ شرح الترمذي تهضة الأهودي ذكر فيها أو في البعض، لكن الكتاب المنفصل كشف النقاب هذا لواحد من الزملاء الذين يعني كان درس في الجامعة الإسلامية أو غيرهم، توفي رحمه الله، قتلوه قبل سنتين، اسمه شيخ مختار حبيب الله مختار، وله جهد جيد مع بعض زملائه وأخرج الكتاب جيد استفاد منه كثير بارك الله فيك. نعم ها كشف النقاب أما قاله الترمذي وفي الباب نعم مطبوع 5 أجزاء عندنا، لكن الباقي أظن طبع جزئين أيضا بعد وفاته وما وصل، ربما يكون عند الأخ الإمدادية هذا هو اللي كان يجلب لعله يكون عنده خبر. المادة هذه مادة الكتب وعلى كل حال يعني هاءة البحث. الرابعة الفائدة الرابعة من مسائل الصحيح ما رواياه أي الشيخاني بالإسناد المتصل فهو المحكوم بصحته، يعني لا تقل كل ما أورد سواء كان بإسناد متصل أو إسناد منقطع فكله صحيح، لأن الإمام رحمة الله عليه وكذلك الإمام البخاري ومسلم كلاهما وسما كتابيهما بالصحيح. الصحيح المسند، الإمام البخاري اسم كتابه المسند المختصر، المسند الصحيح المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأموره وأيامه، فالمسند الصحيح المختصر فالذي لا يكون مسندا يكون غير مسند، قال ابن عباس قال الحسن أو قال فلان حتى عن شيخه، فقد يكون فيه بعض الشيء، ولكن لا يقال أن المحكوم من الشيخين بالصحة في الصحيحين كلما أدخل في الصحيحين، بل قد يدخلان في الصحيح ما ليس بصحيح وهم يصرحان يقولون وقال فلان وليس بصحيح، لكن في بعض الأحيان بإشارة المحدثين روي وذكر وقيل بصيغة التمريض ففيه إشارة أنه ليس بصحيح، أو قد يكون صيغة التمريض للاختصار يختصر حديثا طويلا كما يأتي. أما ما يعني كأنه يعطى الضمان على الشيخين بأنهما صحها فهو ما ذكراه مسندا، أما ما ذكراه معلقا فلم يضمن بالصحة، وأما ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر وهو المعلق هو في البخاري كثير جدا كما تقدم عدده، وفي مسلم في موضع واحد في التيمم حيث قال وروى الليث بن سعد فذكر حديث بالجهين ابن الحارث ابن الصمة أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بير جمل الحديث، وفيه أيضا موضعان في الحدود والبيوع رواهما بالتعليق عن الليث بعد روايتهما بالاتصال، وفيه بعد ذلك 14 موضعا كل حديث منها رواه متصلا ثم عقبه بقوله ورواه فلان وفلان، إذا لم يقل حدثني فلان من فلان من فلان أن فلان بل قال رواه فلان، فهذا هو التعليق. التعليق أنواع عند الشيخين، وشرط الشيخين في الصحة لا ينطبق ولا يطبق إلا ما رواياه بالإسناد، أما ما ذكراه بدون إسناد فلا يقال أنه كيف أدخل وفيه ضعف وفيه كذا، فلا يقال هذا. وأكثر ما في البخاري من ذلك موصول في موضع آخر، يعني علق البخاري قال ابن عباس أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فيختصر في موضع ويكون قد ذكره في موضع سابق أو لاحق موصولا، هذا نوع من التعليق، وفي الغالب في مثل هذا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عمر وقال فلان بصيغة الجزم، يعني جزم بأنه صحيح، ولذلك قال ما شكك ولا شك ما شك ولا شكك، وحتى يقول قيل وروي أو ذكر فلان كذا، وفي هذا أي فيما يقول قيل بصيغة التمريض ما يكون ذكره في موضع آخر مسندا صحيحا إلا أنه اختصر من حديث طويل، فهذا أيضا من المواضع النادرة التي يعبر عنها وهو صحيح بصيغة التمريض. وأكثر ما في البخاري من ذلك موصول في موضع آخر في كتابه، وإنما أورده معلقا اختصارا، يكون صحيحا لكنه اختصر فإشارة للاختصار ذكر بصيغة التمريض أو بالتعليق. والذي لم يوصله الظاهر أوصل ليس يعني قالوا أن أوصل يوصل إيصال أفصح منه وصل يصل، لأن وصل بمعنى وصل، يعني وصل لازما متعديا، يأتي من وصل رحما وصل حلاه، من وصل وصل لازما متعديا، ما يحتاج أن تقول مثل شغل يشغل، أكثر الناس يستعملونه يشغل، وهذا لغة، هذه لغة ضعيفة كما نص أصحاب اللغة، بل شغل شغله شاغل وهو مشغول، مو هو مشغل، ما هو كذا، شغل يشغل فهو مشغول، مثل ضرب يضرب فهو مضروب، كذلك وصل يصل فهو موصول، واصل وموصول، وصل الشيء بالشيء متعدي، وصل إلى مكان كذا لازم. فالحاصل يوصله لم لا يلزم، ما لم يصله لو قال يكفي. والذي لم يوصله في موضع آخر 160 حديثا وصلها شيخ الإسلام في تاليف لطيف سماه التوفيق، وله في جمع التاريخ والمتابعات، يعني الإمام شيخ الإسلام من هو ابن حجر له كتاب التوفيق في تغليق هذا التعليق، لكن أوسع منه في جمع التاريخ والمتابعات والموقوفات كتاب جليل بالأسانيد سماه تغليق التعليق. تغليق التعليق هذا الكتاب الأوسع الذي سماه أوسع أن هذا موجود مطبوع في 5 أو 4 مجلدات، أما التوفيق فلم يوفق العلماء إلى العثور عليه إلى الآن، ولعل الأيام تظهر إن شاء الله. واختصره بلا أسانيد في آخر سماه التشريق إلى وصل المهم من التعليق. في الحقيقة هذان الكتابان أيضا ما دام الكتاب الأصل موجود بجميع المسندات، حتى في بعض الأحيان يذكر إسناده حدثني فلان فلان، يعني يكون في الإسناد 20 شخصا يذكره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما دام الأصل موجود ففقده أو فقدان والتوفيق والتشويق ليس مهما كثيرا إن شاء الله. فما كان منه أي في صحيح البخاري بصيغة الجزم تقال وفعل وأمر وروى وذكر فلان فهو حكم بصحته عن المضاف إليه. إذا قال طاووس عن معاذ، قال طاووس يبسل لك، قال طاووس عن معاذ، فجزم البخاري بقول طاووس بقي عن معاذ، فهو عن طاووس صحيح، يعني إذا روى البخاري أو إذا تتبعت فتجد قال فلان حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن طاووس، إلى هنا إسناد صحيح نظيف لا يتطرق إليه الضاد، لكن يبقى بعد ذلك طاووس عن معاذ، هذا موضع آخر ومرحلة أخرى، هل ثبت سماع طاووس عن معاذ؟ لم يثبت. فهذا الذي يريد أن يقول فهو حكم بصحته عن المضافلة، ما قال البخاري قال معاذ، بل ماذا قال؟ قال طاووس عن معاذ، فلما قال طاووس عن معاذ فنحن نثق بأن هذا القول أن طاووس ثابت، ثم تبقى مرحلة أخرى والبحث الآخر هل طاووس لقي معاذا أو لم يلقى. لو قال البخاري قال معاذ كنا نقول أن هذا ثابت عن معاذ، قال طاووس عن معاذ هذا في له معنى آخر، قال معاذ ولو كان عن طريق طاووس فنقول إن البخاري رحمه إن البخاري رحمه الله يرى صحة سماع طاووس عن معاذ حيث جزم. نعم. فما كان منه بصيغة الجزم كقال وفعل وأمر وروى وذكر فهو حكم بصحته عن المضاف إليه، لأنه لا يستجيز، لأن البخاري رحمه الله لا يجوز ولا يرى جائزا، لا يستجيز سين للطلب، لا يستجيز أن يجزم بذلك عنه إلا وقد صح عنده عنه، لكن لا يحكم بصحة الحديث مطلقا، بل يتوقف على النظر في من أبرز من رجاله وذلك أقسام، يعني كأنه يقول أن هذا أنه فيه أشياء وجد العلماء أن البخاري رحمه الله جزم، فلكنه قد يكون فيه لأنه لم يضمن لنا صحته، ف فيحتاج النظر في رجال إسناده لعل أحدا يكون لم يلقى بعضا من بعض أو لعل فيه مدلسا أو مختلطا. فيقول وذلك أي هذا النوع الذي جزم فيه روى بصيغة الجزم أقسام، أحدها ما يلتحق بشرطه، يعني منها ما يكون على شرط البخاري، إذا بحثنا فنجد على شرط البخاري، وهذه أيضا مهمة أخرى أو كأنه يعني موضلة أخرى، ما هو شرط البخاري؟ فمنها ما يلتحق بشرطه، يعني إذا بحثنا فنجد الرواة أنفسهم الذين رووا هذا الحديث المعلق هم رواة الإمام البخاري رحمه الله، استدل بهم، احتج بهم، وأسند عنهم، فهذا لا كلام أنه على شرطه بالطريق الذي ذكره هو. إذا كان الإمام البخاري رحمه الله يروي عن الحميدي، والحميدي يروي عن سفيان، وسفيان يروي عن إبراهيم التيمي، إبراهيم التيمي يروي عن علقمة، علقمة يروي عن عمر بن الخطاب، إذا كان من هذا الطريق حديث آخر قال فيه قال فلان، لما بحثنا وجدنا من هذا الطريق، أو مالك النافع عن ابن عمر، إذا كان يروي عن شيخه ابن أبي ويس الأسبحي عن مالك النافع عن ابن عمر، روى روايات كثيرة من هذا الدرب، إذا وجدنا تعليقا منه بجزم وقال قال فلان، وجدنا هذا المعلق عن طريق مالك النافع عن ابن عمر، فنقول هذا بدون أي شك أنه على شرط الشيخين، ما يحتاج النظر فيه. فالظاهر منها ما يلتحق بشرطين، نحن نحمل على هذا المعنى بأن الرواة على الطريقة أو على الوتيرة التي ذكر أو روى عنه البخاري روت أو رووا هذه الرواية أيضا، فيلتحق بشرطه، والصواب في عدم إيصاله إما الاستغناء بغيره عنه مع إفادة الإشارة إليه وعدم إهماله بإيراده معلقا اختصارا. فإذا لما كان على شرطه من هذا النوع المجزوم به، لماذا لم يورده مسندا؟ قالوا لأجل الاختصار أو لأجل الاستغناء عن غيره، لكنه أشار وجود هذه الرواية أيضا، وإما لكونه لم يسمعه من شيخه أو سمعه مذاكرة. لم يسمعه من شيخه، ما معنى لم يسمعه من شيخه؟ يعني تحديثا أو إخبارا لم يسمع من شيخه، سمعه مذاكرة، المذاكرة شيء آخر، يعني التحديث والإملاء شيء آخر، قد تكون المذاكرة والشيخ لا يسمع، لا يجيز برواية هذا الشيء، لكن جاز لي أني سمعت منه، ما هو كذا؟ فهنا يفرقون مذاكرة، ماذا تصورون أو بماذا تصورون المذاكرة؟ مذاكرة العلماء، وهذا باب كبير جدا، الروايات الكثيرة جاءت عن طريق المذاكرة، ذاكرته في أبواب الحج فوجدت عنده كذا من الروايات، يعني كيف يجلسون؟ ماذا تذكر فيه ما يتعلق بالنحر؟ ماذا تذكر؟ ماذا عندك يا شيخنا في الرمي الجمار؟ ماذا كذا؟ ماذا كذا؟ هذه مذاكرة، كانه سؤال وجواب، وهو يسأل، هذا يسأل، أو تتعلق المسألة بأي مسألة يعني يكون في الطرف، لكن تأتي فيها ذكر الأحاديث بدون قصد تحديث من الشيخ، بدون طلب منه القراءة، فهذه مذاكرة، ومن أنواع التحمل لا شك في أنها مذاكرة، ويجوز لمن سمع في المذاكرة أن يروي يقول سمعته في المجلس الفلاني ذكر فلان كذا وكذا. فهنا لما كان يريد أن يفرق حدثنا لم يوجد حدثنا، إما أن يقول ذاكرت فلان فقال هذا لا شك أنه مسرد، لكن لم يذكر أو لم يستجيز الرواية بهذه الصورة فيما اشترط فيه الصحة، ولذلك قال إما سمعه مذاكرة أو شك في سماعه منه، شك في سماعه منه، سمع ولم يسمع فيجزم، ما يعرف أنه صحيح عنه لكنه شك في سماع نفسه منه، فما رأى أنه يسوقه مساق الأصول. ومن أمثلة ذلك قوله في الوكالة قال عثمان بن الحيثم أنه قال عثمان بن الحيثم حدثنا عون ابن، لا ليس عون ابن أبي جحيفة، هذا عون ابن أبي عون الأنصاري أظن، لأن عون ابن أبي جحيفة هذا تابعي وأقدم منه، قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان، وأورده في فضائل القرآن وذكر إبليس. القصة مشهورة لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظ زكاة رمضان زكاة الفطر، فجاء إبليس فبدأ يحثو، أمسكه وقال لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشك العيال وقلة الحال فوضيق الحال، فاسترق له أبو هريرة وترك في اليوم الثاني. في اليوم الثالث قال ألا أدلك على شيء إذا قرأت لا نقدر أن نقرب منه، فقال آية الكرسي. لما ذكر أبو هريرة في الصباح للنبي صلى الله عليه وسلم القصة فقال صدقك وهو كذوب. فهنا يقول وذكر ولم يقل في موضع منها حدثنا عثمان، فالظاهر عدم سماعه له منه تحديثا أو إخبارا، إما يكون مذاكرة أو يكون وجد مكاتبة أو أي شيء من هذا النوع، لكنه عند الأئمة رحمة الله ما دام هو شيخه فهم يحملونه على السماع، ما يقول أحد أنه منقطع. قال شيخ الإسلام وقد استعمل أو قد استعمل البخاري هذه الصيغة فيما لم يسمعه من مشايخه في عدة أحاديث ويوردها منهم بصيغة قال فلان، وهذا النوع في الحقيقة قد يكون سمع بواسطة هو شيخه، لكن ومثل كثيرا، لكن هذا الحديث بالذات لم يسمع منه، إنما يكون سمع من شخص ثقة آخر فقال قال عثمان. هنا لا شك أنه إذا بحثت فتقول أنه منقطع، لكن ما دام سمع من شيخ أو من قرين زميل له ثقة فحذفه وقال قال عثمان. فهذا في الحقيقة يبحث فيه هل يتعين لنا أنه لم يسمع، ربما يكون، لكن قال بعض العلماء ربما لا يسمع، مثل ما قال هنا لم يسمع تحديثا أو إخبارا، لكن أنواع التحمل الأخرى لا بد أن يكون موجودة، وإلا البخاري رحمه الله ما كان مدلسا وما كان حاذفا شخصا ضعيفا أو شخصا لم يسمع منه إلى آخره، وبذلك يحمل أنه لا بد أن يكون ثبت لديه هذا الحديث بطريق ما. منها عبد الله بن أحمد رحمه الله أيضا روى روايات، هو راوية أبيه المسند عن طريقه أخذ القطيعي وأنه ابن الصواب وأنه انتشر، لكنه الروايات التي لم يسمع من أبيه إنما وجد في بخط أبيه في أوراق أبيه، فقال وجدت بخط يدي بخط أبي، وجدت هذا الحديث بخط أبي قال حدثنا كذا وكذا، فهذا وروعهم أنهم يشيرون إلى طريق التحمل. قال شيخ الإسلام وقد استعمل هذه الصيغة فيما لم يسمعه من مشايخه، يعني سماع التحديث أو سماع إخبار في عدة أحاديث، سيريدها منهم بصيغة قال فلان، ثم يريدها في موضع آخر بواسطة بينه وبينهم. وكما قال في التاريخ قال إبراهيم بن موسى أنه قال حدثنا هشام بن يوسف فذكر حديثا ثم يقول حدثوني بهذا عن إبراهيم. الثقات معروفين يكونوا قد ذكروا له فيحذفهم. قال ولكن ليس ذلك مفردا في كل ما أورده بهذه الصيغة، لكن مع هذا الاحتمال لا يحل حمل ما أورده بهذه الصيغة على أنه سمعه من شيوخه، على أنه سمعه من شيوخه. فلما كان تعليقا خاصة من شيوخه ينبغي أن يكون هذا الكلام، هذا الموضع في الحقيقة لا يتفق عليه. وقد سمعنا من المشايخ الشيخ بديع رحمة الله عليه كان يقول أن الشيخ البخاري إذا قال عن شيخي قال فلان لا يحمل على أنه لم يسمع منه، إما سمعه مذاكرة أو يكون سمعه منه أو أخذ منه مكاتبة أو إجازة أو أي طريق، لكنه لا يقال إنه سمع من ناس آخرين إلا إذا كان من غير شيخه. إذا كان من غير شيخه وقال قال فلان فهذا محمول على التعليق وحكمه لا يكون اتصال قطعا، أما ما يكون قد روى عن شيوخه فهذا حكمه الاتصال، غاية ما فيه يكون الفرق بين نوع التحمل، لم يسمع ولم يخبر، إنما سمع أو أخذه عنه مكاتبة أو أي طريق آخر. وبهذا القول يندفع اعتراض العراقي على ابن الصلاح في تمثيله بقوله قال عفان وقال القانبي بكونهما من شيوخه، وأن الرواية عنهم ولو بصيغة لا تصرح بالسماء محمولة على الاتصال كما سيأتي في فروع عقب المعضل. هذا ينبغي أن نعرف أنه ولو الآن فرض لنا السيوطي رحمه الله وقال ربما يكون الراوي عنه من شيخه لكنه لم يقل حدثنا فلان حدثنا عفان، لا قد يكون سمع بواسطة، هنا لا نفرض إذا كان شيخه وقال قال فلان قال عثمان بن الحيثم فلا بد أن يكون تحمل هذه الرواية من غير طرق من غير طريق التحديث والإخبار. ليس معنى أنه هناك واسطة حتى نقول إن هذا معلق منقطع، لا، عن شيوخي مثل ما قال هنا عفان الآن كلامه يدل على أن العراقي لما اعترض قال عفان هذا منقطع، قال لا ليس هذا منقطع، أن الرواية عنهم أي عن شيوخي ولو بصيغة لا تصرح بالسماع محمولة على الاتصال كما سيأتي في فروق عقب المعضل. الصحيح أن ما روى عن شيوخه روى عنهم بطريق غير الإملاء والتحديث، إنما هو عن طريق الكتاب مكاتبة أو عن طريق المذاكرة أو أي طريق من طرق التعامل المعروفة. ثم قولنا في هذا التقسيم ما يلتحق بشرطه، ولم يقل إنه على شرطه، ليس على شرطه، يلتحق بشرطه، لأنه وإن صح فليس من نمط الصحيح المسند، لأن إذا قلت في أي حديث خارج الصحيح هذا على شرط الشيخين طبعا لا يوازي درجة ما في الصحيحين. نبه على ذلك ابن كثير، ابن كثير في كتابه اختصار علوم الحديث هذا الذي طبع باسمه الباعث الحسين قال فيه وما كان من المعلقات الصحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد وسم، لأن البخاري رحمه الله قد وسم سمى كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وأما إذا قال البخاري قال لي فلان أو قال لنا فلان أو زادني فلان فهو متصل عند الأكثر، هذا كلامه في الباعث الحسين. القسم الثاني ما لا يلتحق بشرطه، يعني إذا جزم وقال قال فلان هذا منه قسم ما يلتحق بشرط الإمام البخاري، ومنه قسم لا يلتحق بشرطه ولكنه صحيح على شرط غيره. هنا نقطة، هل الإمام البخاري رحمه الله ماذا يشترط أولا في صحيحه؟ ثم إذا كان حديث ليس على شرطه في الصحيح فهل يضعف كل ما كان على غير شرطه في الصحيح؟ لا يؤخذ منه هذا. فإذا المسألة ولدت لنا شقين، حديث أخرجه البخاري هذا الصحيح، حديث لم يخرج البخاري لكنه يكون على شرطه، على شرطه حديث لم يخرج البخاري وهو ليس على شرطه وهو الصحيح، فهذا الصحيح الذي ليس على شرطه هل يعترف به البخاري أو لا يعترف؟ نقول أكثر كلام العلماء رحمة الله عليهم أن ما قيل في شرط البخاري إنما تشدد في هذا الشرط في صحيحه، وليس معناه أنه في غير ما في الصحيحين أو في غير شرط الصحيحين إذا جاءت رواية فلا يصححها الإمام البخاري رحمه الله، لا لا يقال، بل يقال في خارج الصحيح يصحح أحاديث ليست على شرط صحيحه، وهذا قد يكون يعني يبحث عنه الإنسان في مثل هذا في كتب الإمام البخاري رحمه الله التي نطق بصحته في كتاب جزء القراءة مثلا، قد يكون في خلق أفعال العباد، كذلك في التواريخ، وكذلك بالعكس إذا كان هو دائما يعني يشترط الصحة للصحة مطلقا، فهل هو شرط الصحيح نفسه أم له شرط في خارج الصحيح شرط آخر؟ يعني مسائل فيها اختلاف الأئمة، فإذا كان عنده شرط زائد على شرط الأئمة في جميع تصحيحاته هذه المسألة أيضا يعني اختلفوا فيها، بعضهم قال لا هذه الشروط التي يذكرونها كلها هي شروط صحيحه، وقد يصحح أحاديث خارج الصحيح ليس على شرطه في الصحيح، ليس أي لا ينزل على شرط الصحيح، على كل حال ينظر فيه إن شاء الله، وهذه لأجل أن الإمام البخاري رحمه الله لم يبين شرطه ولم يفصل مقدمة أو شيء من هذا، ولذلك اختلف أقوال العلماء رحمة الله عليهم. الثالث ما هو حسن صالح للحجة كقوله قال بهز بن حكيم أنا به عن جده الله أحق أن يستحي منه، الله أحق أن يستحي منه، أيتعرى أحدنا أو أيتعرى أحدنا وهو في الخلاء؟ قال أحق الله أحق أن يستحي منه، فهو حديث حسن مشهور أخرجه أصحاب السنن، يعني ليس على شرطه لكنه حسن مشهور أدخله معلقا في صحيح، فلما جزم فدل على أنه يصححه، فيؤخذ من جزمه في هذا من الممكن أن نقول أنه يصحح أو يقبل حديثا ليس على شرطه في الصحيح. الرابع خارج الصحيح، الرابع ما هو ضعيف لا من جهة قدر انفراجه بل من جهة انقطاع يسير في إسناده، قد يكون حتى من جهة قدح في رجاله أيضا، لكن كان ينبغي أن يذكر رحمة الله عليه أن في مثل هذا كما ذكر ابن حجر إذا كان معلقا، إذا كان معلق ما في صحيح البخاري ضعيفا من جهة القدح في رجاله ضعفا شديدا أو يكون متهما بالكذب أو شيئا من هذا وذكره في كتابه معلقا فلا بد أن يعقب بقوله لا يصح، هذا مما ذكره ابن حجر رحمه الله وهي مواضي يسيرة، وروي عن فلان ولا يصح، معناه أن هذا ليس ضعيفا ليس حسنا إنما هو ضعيف لا يعتبر به أو يكون ضعيفا جدا موضوعا وكذا، ذكره الإمام البخاري تنبيها للناس عليه. نعم، فهنا الرابع ما هو ضعيف لا من جهة قدر في رجاله بل من جهة انقطاع يسير في إسناده، قل هذا نوع، ويزاد فيه أنه الخامس إذا لم يكن ذكر غير هذا النوع فنقول الخامس ما هو ضعيف من جهة قدح في رجاله، وهذا شيء يسير فيذكره الإمام البخاري ولا يسكت على ضعفه بل يبين ويقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ينبغي أن يذكر أيضا لأن ابن حجر رحمه الله تتبع وذكر بعض المواضع وهو موجودة في التعليقات هي إسيرة موضع أو موضعان. قال الإسماعيلي نعم أين وقال لا يصح هكذا قال، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح هكذا بكل صراحة. نعم، وهذا النوع الخامس يعني يكون فيه من جهة قدح في راويه. قال الإسماعيلي إيه نعم هو هذا يعني قال ضعيف معتبر عند الآخرين، معتبر ويكون في المتابعات والشواهد يذكر. لا هذا صالح للحجة بانفراده، إذا كان حسنا لذاته فهو صالح بانفراده، لكن إذا كان ضعيفا معتبرا فيحفظ لعله يقويه طريق آخر. هذا الرابع. اي نعم، لأنه الفارس هو حجة كما قالوا أن الحسن مثل الصحيح في الاحتجاج به، أما الرابع وهو الضعيف فيحفظ ليعتبر به، فإذا وجد مثله ضعيف آخر ضعيف ثالث يقوي بعضهم بعضا فيكون حسنا لغيره، ذاك حسن لذاته وهذا حسن لغيره، وإذا انفرد فلا تكون حجة فيه. لكن إذا كان من جهة الثالث، إذا كان من جهة قدح في عدالة الراوي فيكون لا يتقوى طبعا، وهذا أمر مشهور. الضعيف إذا كان من جهة التدليس، من جهة الانقطاع، من جهة الاختلاط، من جهة ضعف حفظ الراوي، هذا هو الضعيف المعتبر. أما إذا كان من جهة عدالته مفسق أو سيء الحفظ جدا، وهو الذي يعبرونه به فاحش الخطأ، فاحش الخطأ يعني 60-70-80% يخطي، وهذا فاحش الخطأ، فكل أحاديثه تكون ضعيفة جدا لا يعتبر بها. فلا بد أن نخرج في الرابع قسم الخامس الذي هو لا يعتبر به، الرابع هو الذي يعتبر به إذا كان من جهة الانقطاع فقط. نعم. هذا هو، لأنه بالتتبع حصل أنه من جهة قدح في راويه وأنه ضعيف جدا أو يكون منكرا مخالفا لما هو أصح منه، قد يكون هذه المعاني موجودة فيه. قال الإسماعيلي: قد يسمع البخاري ذلك، أي التعليق والجزم به، إما لأنه سمعه من ذلك الشيخ بواسطة من يثق به عنه وهو معروف مشهور عن ذلك الشيخ، أو لأنه سمعه ممن ليس فيه من شرط الكتاب فنبه على ذلك الحديث بتسمية من حدث به لا على التحديث به عنه، كقوله في الزكاة. وقال طاووس: قال معاذ بن جبل لأهل اليمن: ائتوني بأرض ثياب الحديث خبيث أو لبيس، فإنه أيسر عليكم وأنفع لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا في الزكاة، ليس زكاة الفطر، أو في زكاة الفطر بعضهم حمل قال هذا في زكاة الفطر أيضا، وأخذوا هذا الحديث دليلا على إخراج القيمة من زكاة الفطر. لكن هذا الحديث في الزكوات العامة إذا صح، ففي الزكوات العامة قال معاذ رضي الله: ائتوني بأرض ثياب خبيث أو لبيث ملبوس مخيط، فإنه أيسر عليكم، أنتم أصحابه الثياب، أصحاب الثياب الذين برود يمانية وغيرها وغيرها، فالحاكة أسهل عليهم من الزكوات أن يعطوا الدراهم، يعطوا قيمتها من الثياب، هكذا قال، فإنه أيسر عليكم وأنفع لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فإسناده إلى طاووس صحيح، والبخاري قال قال طاووس، ما قال قال معاذ، فقال طاووس قال معاذ، إلا أن طاووسا لم يسمع من معاذ. ماذا يصير حكما في هذه سبب الضعف في هذه الرواية؟ الانقطاع. وبعضهم قال لا، المعاصرة حاصلة هنا، انظروا، وقالوا أن الإمكانية في بلد واحد، فحملوها على السماء، حملوها على السماء، فذهبوا إلى أن البخاري رحمه الله صحها على أنه يكون قد سمع. وأما ما اعترض به بعض المتأخرين من نقض هذا الحكم بكونه جزم في معلق وليس بصحيح، وذلك قوله في التوحيد، وقال الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفاضلوا بين الأنبياء. يعني الآن إلى هنا فهمنا أن من معلقات البخاري رحمه الله منها ما يكون قد روى بصيغة أو ذكر بصيغة الجزم، قال فلان قال فلان، فإذا هذا صحيح إن شاء الله، صحيح إلى من نسب إليه، قال رسول الله صحيح، قال ابن عمر صحيح، قال طاووس، قال ابن عمر صحيح إلى طاووس وما بعده ينظر. لكن قالوا هذه القاعدة تنتقض فيما في بعض المواضع أنه جزم في حديث والحديث خطئ فيه، حديث ليس بصحيح، ما هو؟ ماجشون قال عبد الله بن فضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تفاضلوا بين الأنبياء. لماذا ليس بصحيح؟ فإن فهذا للتعليل، فإن أبا مسعود الدمشقي جزم بأن هذا ليس بصحيح، لأن عبد الله بن الفضل إنما رواه عن الأعرج عن أبي هريرة لا عن أبي سلمة، وقوي ذلك عن أبي هريرة. عبد الله بن الفضل روى عن الأعرج عن أبي هريرة، وفي رواية البخاري روى عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ويرى أبو مسعود الدمشقي أن الصحيح عبد الله بن الفضل عن الأعرج لا عن أبي سلمة. يعني كأن الطريق الذي أورده البخاري خطأ، وقوي ذلك أو قوى ذلك بدليل أنه أخرجه في موضع آخر كذلك. يعني البخاري رحمه الله روى هذه الرواية في موضع آخر، في الموضع الأول عبد الله بن الفضل عن من؟ عن أبي سلمة عن أبي هريرة، هذا عند أبي مسعود الدمشقي خطأ. في موضع آخر ذكر عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج، فيقول الصحيح فيه عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة، وذكر البخاري في الموضع السابق عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة خطأ، فيقال هذا لا يرد. يعني كأنه يقول جزم هنا ما أنه خطأ وضعيف، فكيف تقولون أن ما جزم به فهو صحيح؟ يقول لا يرد هذا. لماذا؟ يقول فهو اعتراض مردود ولا ينقض القاعدة، قاعدة هي ولا مانع من أن يكون لعبد الله بن الفضل فيه شيخان. كأن يعني غاية ما فيه علل أن الإمام البخاري رحمه الله روى عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة وصححه أبو مسعود الدمشقي، ويقول رواية عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة خطأ. فيقال لا، عبد الله بن الفضل قد يكون له 10 شيوخ في هذه الرواية، منهم عبد الله بن منهم عبد الأعرج ومنهم أبو سلمة، ما هو كذا، ربما يكون ثاني وثالث ورابع، وهذا يوجد كثير. فلماذا يتحكم فيه بأن هذه الرواية لا تثبت إلا عبد الله بن الفضل عن الأعرج فقط؟ بل له أنا أبي هريرة راوياني، أعرج وعبد الله بن أبو سلمة، روى عن كليهما عبد الله بن الفضل. وكذلك أورده عن أبي سلمة الطيالسي في مسنده بهذه الرواية، فيكون بطل ما ادعاه من نقض القاعدة بما زعم أبو مسعود الدمشقي. وليس فيما فيه جزم، وما ليس فيه جزم يعني ما لم أو ما ليس فيه جزم، الإمام البخاري إذا لم يكن فيه جزم بل روى بصيغة مشكوك فيها بصيغة التمريض، كيروى يروى عن معاذ، يروى عن طاووس، يروى عن ابن عباس، ويذكر ويحكى ويقال وروي وذكر وحكي عن فلان كذا. هذه التعبيرات في الحقيقة هي تعبيرات المحدثين الدقيقة، وقد كانوا يلتزمون فيما مضى والله أعلم بصيغة التمريض. إذا لم يكن عندهم صحيح، خاصة تتبعوا أسئلة الإمام أحمد رحمه الله، فيقول يسأل مسألة فيقول كذا وكذا، قال هل ترى فيه حديثا؟ قال يروى فيه عن كذا. إذا بحثت في الحقيقة تجد الإمام أحمد رحمه الله لم يرتضي هذه الرواية لأنها لم تثبت، فكانوا وهل فيه حديث جاء عن كذا من الصحابة يذكر بصيغة الجزم. فلذلك يعني في الحقيقة هذا التعبير ينبغي لطلبة العلم أن يراعوا في كلامهم وفي كتاباتهم. وبعض الناس الآن يعني من الأخطاء التي شاعت بين الناس يقول ويروى عن عمر بن الخطاب رواه البخاري، يروى عن عمر بن الخطاب لماذا؟ قل روى البخاري، يروى لا يأتي إلا بصيغة إلا لصيغة تكون للتمريض. فلذلك لا ينبغي يروى وروي في صحيح البخاري، روي عن عبد الله بن مسعود وهو في صحيح البخاري، هذا من الأخطاء في التعبير. قال ابن الصلاح أو في كذا، قال ابن الصلاة أو في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه. يعني الإمام البخاري رحمه الله لما أشار بهذه الصيغة فكأنه لم يجزم بصحته عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة أخرى من الممكن إذا بحثت فتجد في هذا ما ينزل على درجة الحسن لغيره أو درجة الحسن، لكن الإمام البخاري لم يثبت عنده فلم يجزم به. قال ابن الصلاة لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا كأنه يقول قد يستعمله في أغراض أخرى. فأشار بقوله أيضا إلى أنه ربما يورد ذلك فيما هو صحيح، يعني الإمام البخاري رحمه الله قد يورد بصيغة التمريض فيما هو صحيح، وفيما هو قد يكون ذكر مسندا في موضع آخر ويقول ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما لكونه رواه بالمعنى كقوله في الطب صحيح البخاري في الطب كتاب الطب، ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقى بفاتحة الكتاب، فإنه أسنده في موضع آخر بلفظ أن نفر من الصحابة مروا بحي فيه لدغ. القصة معروفة وما أدراك أنها شفاء. فذكر الحديث في رقيتهم للرجل بفاتحة الكتاب، وفيه إن أحق ما أخذتم عليه أجرا في كتاب الله. فهناك قال ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة التمريض. فقيل إن هذا الباب يشمل نوعين، إما أن يكون الحديث ضعيف أو يكون الحديث مختصرا عند البخاري رحمه الله. وفي بالتتبع يظهر أنه لا يقول في مثل هذا الصحيح بصيغة التمريض إلا أن يكون هو نفسه ذكر الحديث بتمامه في موضع آخر اختصر هنا فمر أو عبر بصيغة التمريض ويذكر ويروى إلى آخره. لا ما يستلزم منه الضعف، هذا يلزم التتبع. فإذا وجدت معلقا عند البخاري بصيغة التمريض ففيه أنواع، نوع منه ليس على شرطه، نوع منه صحيح لكنه مختصر في هذا الموضع فذكره بصيغة التمريض. هذا اصطلاح البخاري، وما أخذ هذا الاصطلاح إلا بالاستقراء مما من سميع البخاري رحمه الله. يحشر الناس يعني قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال ويذكر في كتاب التوحيد وجزم به في كتابه وصححه في أفعاله.
لابد أن يكون الحديث هو بنفسه ذكر في موضع ثالث، لابد أن يكون ذكره بأطول من هذا أو بجزء آخر من هذا. تنظرون تجيبون إن شاء الله، تتبعوا الصحيح إشارة إلى الاختصار فقط. وكيف نعرف أنه فيه احتمال أن يكون ضعفه، فيه احتمال أن يكون اختصره، فيه احتمال آخر؟ فلما تتبعوا وجدوا أنه قال هنا يذكر بصيغة التمريض لأجل أنه اختصر فقط، ولا يقال أنه ضعف هنا فاختلط عليه، ذكر في موضع آخر مسردا صحيحا ثم في هذا الموضع ضعفه. لا، إنما يكون تعليله بأنه ذكر بصيغة التمريض لمعنى الاختصار فقط، و هذه اللفظة تحتمل معنى آخر أنه يكون أشار إلى ضعفه، لكن لما تتبعت فلا بد أن تميز هذا من ذاك. نعم. السؤال طيب إن شاء الله. اللهم صل على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك وصلى الله على خير خلقه.
هل تكون هذه الرواية مختصرة ضعيفة؟
سؤالك كأنه أشار إلى هذه الرواية أنها جاءت من طريق ضعيف. لا، هذه الرواية هي نفس الرواية التي ذكرها هناك في موضع آخر بإسناد نظيف صحيح وصححه، فلا يكون لنا إلا أن نقول أنه مر بالقول أو ذكر بصيغة التمريض لأجل الاختصار فقط.
يعني الروية إذا قالها من العلماء غير البخاري فمعناها أن لا تضعيف.
أما في عامة التعبيرات العلماء فهذا لصيغة التمريض في الحقيقة. نعم، إلا أن يكون للإنسان اصطلاح خاص فلا مشاحة في الاصطلاح، مثل البخاري رحمه الله مما جاء هنا. نسمع من بعض المشايخ إن الشرط المنسوب إلى الإمام البخاري ليس من شرطه في صحة هذا القول، لعلك تريد أن تقول ليس صحيحا هذا الشرط منقولا، ليس ثابتا عنه هذا الاشتراط. أرجو من فضيلتك التوضيح الشامل فيما وقدم بعد في هذه الأيام مجادلة غير محمودة بين الطلاب.